موضع كلامه في إكمال المعلم في الجزء الثاني صفحة 239 هذا نصه نقف معه قليلا حتى نعطيه حقه ونحن نشرح شرح الإمام النووي. اليوم كلام العلماء ما أدخل أن تقف عليه عبر الحاسوب، وبالتالي الآداب تتفاوت والمهجور يظهر إذا لم يوجد العلماء الربانيون المحققون الذين يدعون الباطل ويعملون على نصر الحق بالدليل. وإلى الله المشتكى من الأجيال القادمة وهذا التراث العظيم الذي يوضع بين أيديهم، إن لم يكن عندهم قواعد البحث وإن لم يكن عندهم أدب البحث وطريقة تلخيص وتخليص الحق من هذا، فنحن بين طريقين، بين جمود وجهود. نحن مبتلون بصنفين، صنف يجحد جهود السابقين وصنف يجمد على جهود السابقين ولا يؤمن قواعد البحث استخلاص استلقاء وتخليص الحق من الباطل. فنحن بين جمود وجهود، وكلاهما مبطل، وكلاهما كلا الطرفين مبطل. خلاص كلام الإمام القاضي عياض، كلام القاضي عياض هذا هو بحربه. قال: وأكثر العلماء وابن حبيب من علمائنا من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، عمل المدينة المتصل بترك التفكير وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتنالؤون أن يجتمعون على أقل الدرجة. ومما يؤيد تأويله إلى آخر كلامه، نقف عند كلمة حجة الإمام للقاضي. قاضي عياض يريد أن يقول أن عمل أهل المدينة حجة وعمل أهل المدينة المنتصر قال، وهذا مهم. كانوا يأتون في ساعة الأخيرة، فلو كان التكفير سنة ما فاتهم هذا الأمر. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ هل القاعدة التي اكتملها صحيحة أم لا؟ عمل أهل المدينة حجة إن كان عمل أهل المدينة متصلا جيلا بعد جيل وأخذ عن التابعين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة بلا شك. فعمل المدينة حجة لا لشبابيكها وأبوابها وحيطانها وأرضها وتربتها وبساتينها، وإنما هو حجة في عمل موروث جيئاً. العجيب أن متأخرين مالكية لما كاد أن ينحصر في القرون متأخرة مذهب مالك في المغرب وكثر أئمة المالكية في الطيروان، قالوا: هل عمل أهل الطيروان حجة؟ فما فهموا المغزى من حجية أملا. وبناء على حجية عمل أهل المدينة الموروث المتصل المتلقى جيل عن جيل، قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه أن أقرب المذاهب للصواب في المعاملات مذهب مالك، لأن مالكا بنى مذهبه في المعاملات على المعاملات الموجودة في المدينة. ومالك أدرك نافعا ونافع أدرك ابن عمر، يعني هو أدرك طبقة تابعين. طيب إذا دعوة الاحتجاج بعمل أهل المدينة صحيحة كدليل كلي، لكن كدليل الله تعالى عنهم ما كانوا يبكرون ليس صحيح. ولذا قلت لكم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبكرون وكانوا يصلون بل عد الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 300 قال: قيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك الذكور إلى صلاة الجمعة، يعني ترك التبكير بدعة، أول بدعة، والمراد بأول بدعة أول بدعة عملية، لأن أول بدعة عقدية بدعة خوارج وبدعة الروافض، المراد بأول بدعة عملية. ولما قلنا أول بدعة أحدثت في الإسلام يلزم من هذا أن عمل أهل المدينة المورود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين إنما هو التبكير وليس عدم التبكير. فالزعم أن الصحابة كانوا لا يأتون إلا في الهاجرة وإلا في الفترة المتأخرة، ابن المنذر رحمه الله في عز كتابه من كتبه فنده بالأثنين، وذكر أن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مبكرين ويصلي بعضهم 8 ركعات وبعضهم 6 ركعات وبعضهم 4 ركعات، وصلاة الصحابة 8 ركعات قبل ما يخرج الإمام، يعني معناها يأتي قبل 2 ساعة. صلاة الصحابة 8 ركعات أقل شيء 8 ركعات تحتاج وقت طويل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تزيد عن 2 أو 3 ساعات. وبالتالي التبكير هو الأصل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعجبني سؤال أكرم في سؤالاته، قال: صيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان مالك يقول لا ينبغي التهجير إلى يوم الجمعة، فقال الإمام أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل في رواية الأسرم سؤال الأسرم قيل الإمام أحمد مالك لا يرى التبكير لصلاة الجمعة، فماذا قال؟ قال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل إخواني الحديث حجة قائمة بنفسه، فإن ثبت عن مالك أن بعضهم كان إذا أخر فلا يبلي أن هذه سنة عامة، فإذا هو كان عنده بعض من يراه يتأخر للتابعين فهذا لا ينفي من يأتي مبكرا، فرؤياه للناس المتأخرين لا يمنع من وجود السابقين السابقين إلى صلاة الجمعة وأنهم كانوا يبكرون. فالقول أنه لا ينبغي التبكير خطأ، لكن القول أن من لم يأتي مبكرا فاته أجرا فهذا صحيح، فاته أجرا وأدى صلاة الجمعة صحيح. فلعل مالك مثلا تخيل أن بعض الناس اشترط في صحة صلاة الجمعة التبكير، هذا الكلام صحيح لا يشترط يعني لصحة صلاة الجمعة التبكير، لكن في صحة الأجر الثابت في الحديث لا بد له من الوصل ثم في الحديث ولا بد له أيضا من التبكير. هذا الكلام الأول للإمام قاضي عياض، إن ثبت عنده قوى نفسه في رد ما بعده، لكن لما نرى أن القاعدة التي بنى عليها ضعيفة فحينئذ يمكن أن نهدم وأن نناقش وأن نبين وأن نزيف الشيء الذي يتبعه الذي يتبعه. نسمع الذي يتبعه.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه.
لا، أنا لا ينبغي أن أكمل ولست أنت، أنا بدأت بكلام القاضي عياض وما أكملت كلام القاضي عياض الذي سأصل فيه إلى ما أشار إليه لمن قال: وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. ثم قال: ومما يؤيد ذلك ومما يؤيد تأويله أيضا أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها في فضل واحد، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك على الترتيب. يقول: لو كان الأمر في كل الساعة الأولى كل من جاء في الساعة الأولى له أجر واحد، وكل من جاء في الساعة الثانية له أجر واحد، وهذا أمر عندنا باطل، لأن الفضل ليس في الساعة وإنما الفضل في من في من بكر، فليس العبرة بالساعات وإنما العبرة في التبكير. أكد ذلك بقوله قد جاء في الحديث يكتبون الأول في الأول، وجاء في الحديث فالمهجر كالذي يهدي بدنه، رواية أخرى ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني فرق الدقيقة بين شخص وآخر. يريد يقول إيش؟ فرق بين من جاء مبكرا ثم جاء الذي يليه بعده بدقيقة، فهنالك فرق بينهم، لأن الملائكة تكتب الأول فالأول. والحديث يقول، الحديث يقول في حديث التذكير من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية، فيلزم من هذا المساواة صنف من الناس، مساواة صنف من الناس هم في حقيقة قدومهم متفاوتون، وهذا أمر لا يقبل، هذا الأمر لا يقبل. فهذا كلام القاضي الإمام النووي، فهذا الكلام اللي قررناه هنا أن كلهم لهم أجر واحد، لكن ليس أجر من جاء في أول ساعة من الساعة في أول وقت الساعة الأولى كالذي قدم بدنة سليمة، والذي جاء في منتصف الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة متوسطة، والذي جاء في الوقت الأخير من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة هزيلة. فهم الثلاث الأصناف مشتركة بإيش؟ بنفس البدنة، ولكن هم متفاوتون فيما بينهم في الدرجة. قال هذا الكلام الذي قلناه يرد على القاضي عياض في كلامه، هو يومئ بالرد على كلام القاضي عياض في هذا الكلام، ويرد على القاضي عياض بكلام مهم جدا، وهو كلام أصل أصول الإسلام، أن تقدير الثواب لا يعود بالعقل، وإنما تقدير الثواب يعود بالشرع. ثم يرد عليه أيضا بشيء ثالث مهم، إن أجر البدنة والبقرة وما شابه شيء، والقدوم المبكر الذي تفرق الدقيقة بين واحد وآخر شيء، القدوم المبكر عند الملائكة، الملائكة تكتب الأول في الأول، فالذي يسبق الآخر بدقيقة يستقر له، والذي يشاركه في نفس الساعة يعطى نفس البدنة، فالأجور ليست بالعقول.